بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقوله: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، وهو الملقب ببندار واسع العلم، قال: حدثني أبو بكر الحنفي، عبد الكبير بن عبد المجيد، قال: حدثنا أفلح بن حميد، قال: سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف، مكان ما بين مكة والمدينة، وهو إلى مكة أقرب. قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. مما يدل على أن أمره لأصحابه بالتحلل لمن لم يسق الهدي أنه مستحب، يقول: فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. فالآخذ لها أي الأخذ بالعمرة، فالأخذ بالعمرة التي أرشد إليها، والتارك لها من أصحابه، أي بقوا على إحرامهم. قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي، فلم يقدروا على العمرة لسوقهم الهدي. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا هنتاه؟ وهذا يدل على الندبة. يا هنتا، قلت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي، أي جاءتها الحيضة. قال: فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك، فعسى الله أن يرزقكيها، أي العمرة المستقلة. قالت: فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت، ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت، طواف الطواف الإفاضة. قالت: ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب، ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم فرغا، ثم آتيها هنا فإني أنظركما، أي أنتظركما حتى تأتياني. قالت: فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف، فرغت من العمرة وفرغت من الطواف، ثم جئته بسحر فقال: هل فرغتم؟ فقلت: نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه، أي أعلمهم بالرحيل، فارتحل الناس، فمر متوجها إلى المدينة. ثم الإمام البخاري رحمه الله بينا معنى لا يضيرك، لا يضيرك ذلك. قال: ضير من ضار يضير ضيرا، ويقال ضار يضر ضورا، وضر يضر ضرا، لا يضيرك أي لا يضر عليك. فقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، إلى آخر الآية. هذا الباب فيه بيان ميقات الحج الزماني، وأنه لا يهل به إلا في أشهره المعلومة، كما قال الله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن، أي في هذه الأشهر الحج، فلا رفث. والرفث هو الجماع ومقدماته، ولا فسوق وهي الخروج عن الطاعة المعاصي، ولا جدال في الحج أي بالباطل كثرة الخصومات واللجج، فإن هذا يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الحاج من السكينة ومن دعاء الله ومن ذكر الله ومن تحري الحق والصواب في نسكه. وقوله ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي كذلك هذه الآية من أدلة ميقات الحج الزماني، وأن الأهلة مما يعرف بها زمن الحج وأشهر الحج. قل هي مواقيت للناس في وقت سداد ديونهم وفي عددهم وفي حجهم وصيامهم وكثير من عباداتهم وأجل ديونهم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما مبينا أشهر الحج، الحج أشهر الحج شوال وذو القعدة بتمامهما وعشر من ذي الحجة، وهذا الذي عليه أكثر العلماء من السلف والخلف. وذهب بعض أهل العلم أن بقية ذي الحجة كذلك من أشهر الحج. قال الحافظ وأجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة، أولها شوال، لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها وهو قول مالك ونقل عن الإملاء للشافعي، أو شهران وبعض الثالث وهو قول الباقين الأكثر. ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون عشر ليال من ذي الحجة، وهل يدخل يوم النحر أو لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد نعم يدخل في العشر. وقال الشافعي في المشهور المصحح عنه لا، وقال بعض أتباعه تسع من ذي الحجة، ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذ، لأن الذين يقولون يدخل في العشر أو لا يدخل يوم العاشر، لأن الإهلال للحج في يوم العيد لا يتأتى، لأن العرفة قد لأن الوقوف بعرفة وهو الركن الأكبر قد مضى وقته. قال واختلف العلماء أيضا في اعتبار هذه الأشهر، والراجح أن الثلاثة الأشهر داخلة أو تمام ذي الحجة داخلة في الأشهر، لأن بعض أعمال الحج يجزئ أن تكون في ذي الحجة، فبعض المبيت ليالي التشريق وهكذا، قد يؤخر الإنسان طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة إذا كان من ذوي الأعذار أو شق عليه، وإن كان الإهلال لا يكون إلا قبل يوم النحر إهلال الحج. قال الحافظ واختلف العلماء أيضا في اعتبار هذه الأشهر، هل هو على الشرط أو الاستحباب؟ اعتبار هذه الأشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب؟ فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين هو شرط، فلا يصح الإحرام بالحج إلا فيها، وهو قول الشافعي، وسيأتي استدلال ابن عباس لذلك في هذا الباب. واستدل بعضهم بالقياس على الوقوف وبالقياس على إحرام الصلاة، وليس بواضح، لأن الصحيح عند الشافعية أن من أحرم بالحج في غير أشهره انقلب عمرة تجزئه عن عمرة الفرض. نعم إلى آخر ما ذكر. قال وأما الصلاة فلو أحرم قبل الوقت انقلب بشرط أن يكون ظانا دخول الوقت لا عالما، فاختلف من وجهين. وقال وكره عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان، لأنه سيحرم أو إن أحرم من هذين الموضعين ما سيصل إلى مكة إلا بعد أشهر الحج لبعد المسافة، ثم أيضا الإحرام يكون من الميقات. وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد قال أخبرنا الحسن والبصري أن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان، فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال أحرم عبد الله بن عامر من خراسان فقدم على عثمان فلامه وقال غزوت وهان عليك نسكك، يعني أحرمت قبل أشهر الحج. وروى أحمد بن سيار في تاريخ مروة من طريق داود بن أبي هند قال لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضع هذا محرما، فأحرم من نيسابور، فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع. وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضا. وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق محمد بن إسحاق أن ذلك كان في السنة التي قتل فيها عثمان. ومناسبة هذا الأثر للذي قبله أن بين خراسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج، فيستلزم أن يكون أحرم في غير أشهر الحج، فكره ذلك عثمان، وإلا فظاهره يتعلق بكراهة الإحرام قبل الميقات، فيكون من متعلق الميقات المكاني للزمان. والكراهة للأمر، بل لا يصح الإحرام قبل أشهر الحج وأيضا الهلال قبل الميقات مسافة بعيدة. هن لهن ولمن أتى عليهن، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد الحج والعمرة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، وهذا هو الشاهد أن خروجهم لأداء هذه الفريضة كان في أشهره. قال فنزلنا بسرف، قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. وقد كرر هذا عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن عند أن وصل إلى مكة، فرغ أصحابه من السعي حثهم على التحلل إلا لمن ساق الهدي، وأمرهم بالتحلل، أمر استحلال على الراجح أو أمر إيجاب، وهذا كان خاصا بتلك السنة التي حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام كما قاله بعض العلماء، مخالفة لأهل الجاهلية الذين كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج. قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه، قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة صحبوا الهدي من الميقات أو أبعد من ذلك، وأيضا التمتع فيه رخصة، كون الحاج يعتمر ويتحلل ويستريح ويترخص بخلاف الذي يبقى على إحرامه يحتاج إلى مزيد جلد. وكان معهم الهدي، قالت وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة حتى يبلغ الهدي محله حتى يبلغ الحرم وينحر. قال فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك يا هنتة؟ قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قالت لا أصلي، كناية على أن الحيض أتتها، وهذا من حسن الأدب في الخطاب. قال فلا يضيرك، إنما أنت امرأة بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، فهذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وفيه أن المرأة إذا حاضت أو نفست لا تطوف بالبيت، قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت في غير هذا الموطن، فبقت على إحرامها تنتظر طهرها حتى تأتي بالعمرة المفردة، فاستمرت معها الحيض حتى جاء وقت الإهلال بالحجوم الثاني، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتشط وتنقض رأسها وتمتشط تهل بالحج، ففعلت ما طهرت إلا في منى كما في هذا الحديث. قال فكوني في حجك فعسى أن يرزقكيها الله العمرة. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت، ثم خرجت منى فأفضت بالبيت، أي طفت طواف الإفاضة، ثم سعت أيضا سعي الحج لأن السعي يكون بعد الطواف. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر، لأن النفر نفران، النفر الأول يكون في ثالث العيد، يعني أن ينتظر الحاج ثاني العيد وثالث العيد يومين، ثم يرمي جمرة الجمار بعد الزوال، ثم ينفر في النفر الأول قبل غروب الشمس، وإذا أدركه وقت الغروب وهو لا يزال في منى فيتعين عليه البقاء إلى اليوم الرابع فيرمي ثم ينطلق من أهل النفر الثاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهكذا أزواجه كثير من الصحابة تأخروا لم يتعجلوا، والله يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، ولا شك أن المتأخر أجره أعظم فلا إثم إلى حرج عليه. قالت فكنت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب وهو قريب من الحجون وقريب من لجهة منى، ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال خرج بأختك من الحرم فلتهل بعمره ثم فرغها ثم آتيا معها هنا فخرج بأخته وأمرها من التنعيم، ثم رجع وأتت بعمرتها وطافت، ثم وفت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أتت أعلمهم بالرحيل. ونستفيد ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على الوقت واستغلال العمر، فلم يسترح النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن صلى الفجر يأخذ قسطا من الراحة وهو ينتظر في الليل، بل آذنهم بالرحيل للمدينة في ذلك الحين قبل الفجر. فارتحل الناس تمر متوجها إلى المدينة، وصل السير صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عن سائر الصحابة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.